السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حلقاتنا عن التاريخ العقدي للفكر الشيعي، وكيف هذا الفكر تطور، وكيف الدخلاء لعبوا وعبثوا بهذه العقيدة وأدخلوا ما أدخلوا عليها من أفكار. وسنتحدث عن الطور العلمي الأول للفكر الشيعي، وسنتحدث إن شاء الله عن الذين أثروا فيه من الكذابين والرواة وأسانيد الشيعة. والشيعة اكتشفوا أنهم تأثروا بأهل السنة من حيث المصطلحات الفقهية والتبويبات والخلافات الفقهية، وكذلك الكلام الأصوليين أهل السنة والعلة والشرط والوضع، وكذلك الأحكام الخمسة. فكلها هذه المصطلحات أخذوها من أهل السنة، بل حتى أنهم أخذوا منهم أدب الخلاف وطرق الترجيح وطرق الترجيح الروايات، هذا كله أخذوا من أهل السنة والجماعة، وكانوا معالة على أهل السنة. فيقول محمد بن حسين البرجرودي المتوفى سنة 80 و300 و1000: إن روايات أهل البيت عليهم السلام إنما تعبر عن حاشية على الفقه السني، وهذا ليس تواضعا منه، وإنما هي حقيقة وواقع. والمحدث الشيعي المعاصر حيدر حب الله يعترف أن كتابي الخلافة المبسوط للطوسي المتوفى سنة 60 و400 اتهمه أن هذين الكتابين، أن الطوسي يتهم الشيعة أنهم لا فقه عندهم، لذلك هو نقل هذا الفقه من أهل السنة. ويعترف أنه عن طريق الطوسي دخلت المقولات السنية والخلافات السنية والمصطلحات الفقهية السنية، وأقر بذلك أيضا البرجرودي والطبطبائي أن الشيعة عالة على أهل السنة في الفقه وعلوم الأحكام. ويا ليتهم نقلوا عن أهل السنة الورع وأداب الحوار، ويا ليتهم نقلوا عن أهل السنة الأمانة في النقل. ويقر الكركي في كتابه هداية الأبرار صفحة 33 و200 أنه لم يكن للشيعة في أصول الفقه تأليف حتى جاء ابن جنيد وأخذه من أصول العام وفروعهم وألف على ذلك المنوال، حتى أنه عمل بالقياس. وهم عالة على أهل السنة في علوم القرآن، فلا يعرفون شيئا اسمه علم التجويد والقرآن والقراءات، ولا يعرفون علوم القرآن، لا يعرفون الناسخ والمنسوخ. فهذه العلوم كلها إنما أخذوها عن أهل السنة، فلا تجد فيهم القراء، ولا تجد فيهم المقرئين، ولا تجد فيهم من عرف بالتفنن بالقراءات. وهذا كله لا يوجد إلا عند أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة أخذوا علم القراءات وتلقوا القرآن عن السلف الصالح، عن التابعين، والتابعون تلقوه عن الصحابة، والصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الشيعة في أول من نقل علم المصطلح الحديث من أهل السنة إلى الشيعة، هل هو ابن الحلي أحمد بن موسى المتوفى سنة 673 أو أن ابن الحلي بن المطهر متوفى سنة 26 و700. ويقر حيدر حب الله أن ابن الحلي استفاد من كتب العامة، ويريد ابن الحلي بن المطهر. وسميت الجعفرية نسبة لجعفر، وانتسابهم إلى جعفر لا نقرهم عليه، لأن جعفر رحمه الله كان من علماء التابعين، وكان من سادة التابعين، وكان عالما فاضلا محدثا فقيها، وكان له راوية من رواة الحديث، وروى روايات، وهو من رجال مسلم، وروى له البخاري في الأدب المفرد، وأكثر من الرواية عن أبيه، وهو راوي حديث جابر الطويل في الحج الذي تدور عليه مناسك الحج والعمرة. فلا نقرهم في نسبتهم إلى جعفر. وأما انتسابهم إلى الإمامية فإن يشاركهم في هذا الانتساب غيرهم من الشيعة المتقدمين، ولكن هم انتسابهم إلى الاثنى عشرية لا يشركهم فيه غيرهم، لأن هم الوحيدون الذين قالوا بالمهدي الثاني عشر أو القائم، وهم الوحيدون اللي انفردوا بالاثنى عشرية. وهذا اللفظ الاثنى عشرية اختلفوا هل هم اثنى عشر إماما أو ثلاثة عشر إماما، ولكنهم لما كانوا كأنهم أخذوه من نص في التوراة الموجودة 12 رئيسا تلد، وقالوا 12 إماما، ثم لما حسبوها وجدوا أنهم نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط في أيديهم، نسبوا الأئمة من علي بن أبي طالب إلى القائم الأخير، ونسوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ذرية إسماعيل، فاضطربوا في ذلك، فقال بعضهم 13 إماما، وينتسبون إلى جعفر، وجعفر هو ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه هي فاطمة أو أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمها هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. لذلك جاء كما في الغيبة وغيره أن جعفر قال ولدني أبو بكر مرتين، وولد سنة 80 أو 82 للهجرة، وتوفي سنة 48، وكان في المدينة وكان يدرس في الحرم ومات بها رحمه الله. ولا شك أن العلماء الثقات كانوا يروون عن جعفر ويترحمون عليه وأخذوا عنه العلم، ولكن هؤلاء أدعياء كلهم كوفيون رواة الشيعة الذين ادعوا أنهم أخذوا العلم من جعفر، وسنبين ذلك إن شاء الله. وظهرت فرقة في ذلك الوقت تسمى الناوسية، تنتسب إلى رجل كان من في بغداد ينتسب إلى رجل كان في البصرة ينتسب إلى ناوس محلة بها، فسميت الناوسية. وهؤلاء الناوسية أكثر من النقل عن جعفر، وإذا ظل أحدهم قال أنا على ما كان عليه جعفر، فلأن جعفر له قبول ولأنه كان فقيها وكان تابعيا، وكان عمره أيضا إذا قسناه ببعض الأئمة كان بلغ عمره ما يقال 68 عاما، فالحسن العسكري كان عمره 28 عاما، وأبوه كان 28، وكذلك جده كان 25 عاما، فثلاثة من الأئمة ماتهم صغار، فجعفر كأنه أنسب إليهم وأحب إليهم، لأن له 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 في العلم باع، ولأنه ما طال عمره عن هؤلاء وتميز، ولأن جعفر كان له قبول عند الناس، فكان يكثرون من الانتساب إليه في ذلك الوقت. وهذه الفرقة ادعت أن جعفر لم يمت، وأنه غاب غيبة، وفكرة الغيبة هذه تتكرر معنا، وقد تكررت كما أسلفنا في حلقات سابقة، وستكرر معنا فكرة الغيبة حتى أن الغيبة هذه حتى أنها استقرت في المهدي أو القائم كما يقولون الذي ادعوا أنه ولد. وقالت هذه الفرقة أن جعفر عالم جميع العلوم النقليات والعقليات، وضعوا له رواية قصص أنه يسأل بسؤال صعب ثم يجيب عليه، وهذه القصص أخذوها معلومات عن البحار وعن الحجارة وأسئلة سخيفة يضعونها على جعفر ليعظموا من شأنه، وهذا الأدب عالمي. فتجد في جميع البلاد التي أو جميع أساطير العالم لم يعظموا شخص ينسب إليه، بل إن من المسلمين من نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله وعلي بن أبي طالب، نسبوا إليهم قصصا وأشياء لم يقولوها، وهذه تحكى على لسانهم، بل إن بعض الدول الأوروبية ينسبون لعظمائهم كنابليون في عند الفرنسيين، فإنهم ينسبون إليه أقوالا لم يقلها، وهذا أدب في سائر الشعوب. ولكن أهل السنة يتميزون بأنهم يمحصون وينتقدون ويبينون ما صحت نسبته وما لم تصح نسبته. فكان هؤلاء إذا سئل أحدهم قال ما تقول في المسألة أو في الرواية، قال أقول ما يقول جعفر. ولما ألف أهل السنة والجماعة كتبا في السنة وكتبا في الفقه، فإن هؤلاء أسقط في أيديهم، ورأوا أنهم تخلفوا عن ركب أهل السنة والجماعة، فجاءوا بهذه الروايات ووضعوها على جعفر ونسبوها إليه، ونسبوا إليه كتبا بكاملها، وسنبين ذلك إن شاء الله. وفكرة الإمامة أو نظرية الإمامة عند الشيعة تطورت ومرت بمراحل عدة، فكانت مصادر التشريع عند الشيعة هي الكتاب والسنة فقط، وهذا كان ذلك في بداية أمر التشيع، وكان ذلك في القرن الأول، ثم أضافوا إليها مصدرا ثالثا وهو قول المعصوم. ثم مع مرور الزمن رفضوا السنة فاستقروا على المعصوم والكتاب. وهذا روايات سنبين بعض الروايات عن جعفر رضي الله عنه وهو يقول رحمه الله وهو يقول إنما نقول ما بكتاب الله وسنة رسوله. ثم تطور الأمر ورفضوا الكتاب ورفضوا السنة واستقروا على قول المعصوم، فصار قول المعصوم هو المصدر التشريعي العقائدي والفقهي لدى الشيعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصحابة القرآن، وكان يعلمهم الحلال ويعلمهم الحرام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أحدا من ذلك. فالصحابة تلقوا علما شرعيا وتلقوا السنة وتلقوا الحكمة وقرأوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوه منه وكان يصلي بهم ويقرأ القرآن. فهل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الذي سمعوه هل أخفوه؟ لا، بل إنهم رووه. ولو كانوا أخفوا شيئا من القرآن لاختلفوا الصحابة، فإن دائما الباطل مختلف والحق دائما واحد. فلأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رووا القرآن ونقلوه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي كما هو محفوظا والحمد لله. والكتب الأربعة التي تدور على مجموعة من الروايات وهي الكافي وفقيه من يحضر الفقيه والاستبصار والتهذيب، هذه الكتب الأربعة هل الأئمة جعفر ومحمد الباقر لا يصاحبهم ولا يروي عنهم إلا خيار الناس وخيار البشر؟ هل الذين يروون عن جعفر الصادق ويصحبونه ويروون عن محمد الباقر ويصحبونهم لا يخرجون عن مراد الأئمة؟ هل هم ثقات؟ هل هم بقوا واستمروا ورووا الروايات كما سمعوها من جعفر؟ سنبين ذلك إن شاء الله. فهذا زرارة بن أعين المسلسل يقول عن نفسه أنه كان جده روميا راهبا، وجاء في توثيقه عن جعفر عليه السلام لولا زرارة ونظراؤه لن درست أحاديث أبي عليه السلام. وروى الكشي عن كليب الصيداوي أن أبا عبد الله قال لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة 3 مرات. وروى الكشي عن عمران الزعفراني قال سمعت أبا عبد الله يقول ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله. وعن ليث المرادي قال سمعت أبا عبد الله يقول لا يموت زرارة إلا تائها. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال زرارة شر من اليهود ومن النصارى ومن المجوس، وقال فإن مرض فلا تعده وإن مات فلا تشهد جنازته. وكان زرارة يروج بضاعته ويقول كما في رجال الكشي أن أبا عبد الله سر إلي 50,000 حرف لم يسرها إلى أحد وأنا لم أحدث بها أحدا. ومبدأ السرية والكتمان هذا مبدأ تلمودي يهودي سيمر معنا إن شاء الله عن الحركات الشيعية في حلقات قادمة بإذن الله وحوله وقوته. ويقول الخوئي عن زرارة انظر هذا زرارة الذي لعنه الإمام والذي حذر منه والذي ورد في ذمه ما ورد، يقول الخوئي عن زرارة في الكتب الأربعة له 2490 رواية، روى 2490 رواية، وهذا اللعن وهذا السب والنقد والجرح فيه. فزرارة متهم في دينه، وأيضا زرارة كوفي وجعفر مدني محمد الباقر مدني، فكيف يروي عنهم هذه الروايات وهذا الكم الهائل؟ فالرواية منقطعة وهو مطعون في دينه ومطعون في روايته فتقبلون روايته. وأبو بصير أيضا هذا الراوي الثاني معنا الذي سنتحدث عنه أبو بصير، وأتحدى الشيعة الباحثين من الشيعة أن يبينوا من هو أبو بصير، من المقصود أبو بصير؟ لا يعرفون إلى اليوم من هو أبو بصير، تجدهم يقولون قال أبو بصير ولا يعرفون من هو أبو بصير، علماؤهم لا يعرفون من هو أبو بصير. اشترك في هذه الكنية عدد من الرواة اختلف في عددهم وعلى من تطلق هذه الكنية، وأشهرهم 4: ليث بن البختري المرادي، يوسف بن الحارث البتري، يحيى بن أبي القاسم وعبد الله بن محمد الأسدي، وذهب التفرسي والممقاني وابن داود أنه أحد هؤلاء الأربعة، وقيل أنهم أكثر من 4. المصيبة أن هؤلاء الأربعة ليسوا كلهم ثقات، لم يكن ثقات كلهم، بل فيهم من طعن فيه وفيهم من وثقوه حسب مراجع الشيعة، بل عندهم راوي اسمه محمد بن إسماعيل ويحمل هذا الاسم أكثر من 15 راوي، أكثر من 15 شخص يحملون هذا الاسم، ولا يقدر الشيعة ولا يستطيعون أن يميزوا هؤلاء الذين يحملون هذا الاسم، أيهم فلان أيهم هذا ومن هذا، فلا يعرفون ذلك، وذلك لافتقارهم إلى المراجع الحديثية، وافتقارهم إلى كتب الرجال وكتب العلل، وافتقارهم إلى الحديث التي تكشف المبهمات، وهذا لا يوجد عند الشيعة. ولكن أشهر هؤلاء الأربعة وأوثقهم عند الشيعة أبو بصير ليث المرادي، وسنتحدث عنه، فنسلم لهم أنه هو المقصود أبو بصير في الروايات الحديثية في الكتب الأربعة، فجاء في مدحه عدة روايات، وجاء في ذمه أيضا روايات. فجعفر الصادق قال إن فجعفر الصادق كان يتكلم عن أبي بصير، فأبو بصير جلس على باب أبي عبد الله يطلب الإذن، فلم يأذن جعفر الصادق لم يأذن لأبي بصير، فقال أبو بصير والله لو كان معنا طبق من طعام لأذن لنا، فنام وفجاء كلب فشغر في أذنه، أي أبو بصير، هكذا الرواية. وعن حماد بن عثمان تذاكرنا الدنيا فقال أبو بصير المرادي، انظر ماذا يقول عن جعفر الصادق، قال أبو بصير المرادي أما إن صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بها، ثم أيضا جاء كلب فشغر في أذنه أو قال في أنفه. فلو أنت أيها الشيعي كنت معاصرا لجعفر الصادق هل ستقول هذا الكلام؟ لو أن أحدا من أهل السنة قال هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال هذا الكلام عن أبي بكر، أو قال هذا الكلام عن عمر، أو قال هذا الكلام عن عثمان أو عن علي، هل ستقبل روايته؟ هل ستتعاملون معه بالصمت كما تعاملتم مع أبي بصير؟ ثم في قصة طويلة قيل أبي بصير اتق الله وحج بمالك فإن لك مال كثير، فقال اسكت، فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك يريد بذلك جعفر لاشتمل عليها بكسائه. وروى الكشي أنه كان يدخل على جعفر وهو جنب، ولم يكن يؤمن أبو بصير بإمامة موسى بن جعفر أي موسى الكاظم، بل إنه قال عن موسى الكاظم ما تكامل علمه، فأبو بصير يذم موسى الكاظم ولا يؤمن بأنه إمام. وفي بعض روايات الشيعة أن من لم يؤمن بواحد من الأئمة الاثني عشر فإنه كافر بجميع الأئمة، فإذا كان رجل بهذا الوصف ويكفر بهذه الأئمة فكيف تقبلون رواياته؟ وأن أبا بصير كان يمازح النساء بيده حال تعليمهن القرآن، إذ هو الباقر عن ذلك وأمر بعدم العودة إلى ذلك، وأبو بصير يمازح النساء بيده أثناء تعليمهن القرآن، فهذا أحد رواتكم المشهورون الذي تقبلتم عنه تحمل الروايات التي تشرعون بها وتستدلون بها على الأحكام وتستدلون بها على الحلال والحرام وتؤصلون عليها العقائد. وروايات أبو بصير كما قال جعفر السبحاني تبلغ 2275 رواية. ويجيب الغضائري عن روايات الذم والطعن ويقول وقع الطعن على دين الرجل ولم يقع على روايته، انظر كيف تلاعبهم، يقول أنه لم يقع على روايته، فسبحان الله، وهل تحمل الرواية إلا من الدين؟ وهل الصدق والعدالة إلا من الدين؟ وهل التثبت إلا من الدين؟ وما الفائدة أن يأمرنا الله بالتثبت والتبين فيتضح أن دينه مطعون فيه فنقبل روايته؟ فإذا فسد دين الرجل فسدت أخلاقه وفسدت أمانته، وليست المروءة والصدق من الدين، والسلوكيات والعقائد لا قيمة لها عند الشيعة إذا كانوا لا يرفضون الرجل المطعون في دينه. وهذا أيضا يفسر لنا تساهل بعض الشيعة في قبول الروايات، وسنتحدث إن شاء الله في حلقات قادمة عن بعض الرواة وكيف الكذب والدس والتلاعب في الأسانيد عند الشيعة، وكيف أن هذه الكتب التي تراها وتملأ الأرفف فتحسبها شيئا سمينا، ولكنها عندما تتأملها تجدها لا شيء، تجدها غثاء، تجدها لا فائدة فيها بل أكاذيب وسخافات. وسنبين روايات وقصص مضحكة بسبب الكذب والدجل والتلاعب. فنسأل الله توفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.